وانا صلى باب ما جاء الثواب بدل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الثواب على الهدية والهبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. يعني هذه السنة من في الأمرين، قبول الهدية هذا الأمر الأول، الأمر الثاني الثواب على الهدية، يعني أنه يقبل ويثيب. وهذا شك فيه مصلحة كبيرة، الإنسان إذا رد الهدية استوحش المهدي، وإذا قبلها ولم يهدي قد يصير له منة عليه، ولا سيما إذا كان ليس من الصالحين مثلا، أو ربما يستغله في أمور محرمة فيدفع المنة عن نفسه. لكن إذا كان، يقول علماء، إذا كان المهدي غنيا ومحبا ولا يؤذي المهدى عليه، إنما يهدي له حبا ومع أنه غني غنا ظاهرا والمهدى إليه ليس بذاك ولا يستطيع أن يكافيه، فلا حاجة أن يكافيه، يقبل ويدعو له. لأن هذا المهدي أولا أنه لا يستغله في حرام ولا يذله، ويظهر حبه له وهو غني، لو رد عليه شيء ما يؤثر فيه، ربما يزيده في الهدايا، اهدى عليك اليوم 100 ريال واهديت عليه 50، هو يتشجع يهدي عليك مرة ثانية 500، ثم ترد عليه 100 يرد عليك 1000. يقول إذا رأى أنه لا يستطيع أن يجاريه فيدعو له، لأن المقصود من الثواب معروف، هو حصول المحبة، والمحبة موجودة، دفع المنة، ولا ضرر في منة هذا الغني الصالح المحب، فلا يعني حاجة أن يثيبه، بل يدعو له، لأن الثواب لهذه المعاني وليست موجودة في مثل هذه الصورة. هل الثواب على الهدية؟ أول القبول تكلمنا عليه فيما مضى، أنه بشرط لا يكون فيه محظور شرعي، التي يكون هدية عامل، إذا كان موظفا فلا يجوز أن يقبل هدية، لأنه ربما يحابي من له معاملة كالموظف أو القاضي أو المدرس أو نحو ذلك، يهدى إليه من أجل أن يقدم معاملة المهدي ويعطيه ما لا يستحق، حتى لو كان يستحقه لا يجوز له أخذ المقابل، هذه صارت يعني مقابل عمل الموظف وهو يتقاضى مرتبا عليه. وإذا فتح له باب الهدايا صار يؤخر معاملات حتى يهدى إليه، ففيه إفساد لهذا الموظف. لكن إذا عجز الإنسان عن أخذ حقه من هذا الموظف إلا بالدفع فلا حرج، هنا يدفع والموظف هو الآثم لأنه اضطر للدفع، وهذا معذور لأنه عجز عن أخذ حقه، ولا سبيل إلا بالدفع. هذا قد يوجد في بعض الدول وبعض الدوائر، يكون عندهم تواطؤ، لو شكيته على المدير أو الرئيس هل يفيد ولا ما يفيد؟ ما يفيد، يتعند زيادة، لأن الرئيس متواطئ مع الموظفين، فلا فائدة، الشكوى تعقد الأمور أكثر، إذا طلب رشوة معينة وشكيته طلب أضعاف، من أجل أن يعدب هذا المشتكي، ويعرف من قرآن الأحوال أو من حديث الناس أن هذا الموظف لا يمكن أن يمشي هذه المعاملة إلا بمال، ماذا يصنع؟ يدفع. هل هي رشوة بالنسبة للدافع ولا ليست برشوة؟ نقول نشوف تعريف الرشوة. ما تعريف الرشوة؟ تعريفه المال الذي يدفع لإحقاق باطل، هذا تعريف الرشوة. هل حصل باطل هنا؟ ما حصل باطل، هذا ظلم، هذه نسميها ظلما، أنه ظلمه وأخذ منه مالا بغير حق، لكن بالنسبة للدافع لا يعد راشيا. مثل لو قاطع طريق حال بينك وبين المسير إلا أن تدفع مالا، قال ادفع كذا وإلا رددتك أو قتلتك، دفعت ما في جيبك له، هل هذه الرشوة اللي تدفعها لهذا القاطع؟ ليست رشوة، هذا إيش؟ ظلم، مال أخذه ظلما. إذن يأثم الآخذ الذي الموظف الذي أخذ هذا المال هو الآثم، والدافع معذور، لكن بشرط أن يعجز عن الحصول على حقه إلا بالدفع. يعني لو كان يعرف أن الرئيس أو المدير سيؤدب هذا الموظف ولا يقره لا يجوز أن يعطيه، أن هذا فيه فساد لهذا الموظف تعاون معه، فيذهب يشتكيه على الرئيس. أما إذا عرف أن الرئيس متواطع وأنه لا فائدة فهو مضطر لأن يدفع لأخذ حقه، لأنه لا سبيل إلا بهذا. إذن هذا بالنسبة للهدية. على الثواب على الهدية هل هو واجب ولا مستحب؟ نقول مستحب، لأنه فعل، فعل مجرد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يثيب على الهدية من مكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. طيب لو قال قائل فيه أمر، ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، هذا أمر، من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. طيب هل نقول أنه واجب لهذا الأمر؟ والحديث صحيح، حديث السنن صحيح، كيف نجيب عن هذا الحديث؟ ها؟ من باب الاستحباب. طيب وش الصارف بنور؟ لو قال الأصل في الأوامر الوجوب، فأين الصارف لهذا الأمر؟ لا، هذا عند العجز، وما في شك إذا عجزت تدعو، بالعكس هذا يؤكد الجزاء، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله له. يعني ما قال إذا عجزت عن المال سقطت المكافأة، لا، نقلك إلى الدعاء، هذا تأكيد، حتى العاجز عن المال لا بد أن يكافئ ولو بالدعاء، والدعاء لا يعجز عنه واحد. نقول دلت حديث أخر على أنه ليس على سبيل الوجوب، هذا من باب الإحسان، أعطاك هدية من باب الإحسان وليس يعني من أجل يتقاضى منك شيء، لكن من مكارم الأخلاق. مثل ما سبق، من إذا أتاك من أخيك مال من غير إشراف ولا مسألة فاقبله، يعني هذا الأصل إذا أتاك، مر معنا في الدرس الماضي. من جاء من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. رزق ساق الله إليك، يعني ما أنت ما سألت ولا استشرفت، يعني تعرضت ويعني أحببت بقلبك أن يعطيك ولمحت وتعرضت، أتاك بدون مسألة ولا إشراف، فهو رزق ساقه الله إليك. لكن الثواب هذا أكمل وأفضل، لدفع المنة ولأجل تشجيع المهدي على الهدية، هو يهدي وأن تهدي إليه، يصير بينهم تهادي، يتزداد المحبة وتقوى الصلة ويتواصلون في المستقبل. هذا كله من باب من مكارم الأخلاق ودفع المنة عن النفس. هو فليجزي من صنع لكم معروف فكافئوه، في رواية فليجزي به، فمن وجد فليجزي به، يجزي به أي بالمال، بس مو لازم نقود، لا، المال عموما، يعني أهدى لك هدية تهدي إليه هدية أخرى، ولا يلزم أن تكون بقيمة الأولى، لأن المقصود من الهدية هو المحبة وليس المكافأة، إلا إذا كانت هدية ثواب، هذه سيأتي الكلام فيها. إذا نقول الإثابة سنة مستحبة ومكارم الأخلاق، ومن لم يجزي فلا يأثم، ولو كان قادرا. وعن قول بعض الناس الهدية لا تهدى ولا تباع، هذا مشهور على أسئلة العوام، هل له أصل؟ هذا ما نعلم له أصلا، تراجع أبو أحمد تبحث وتشوف، ممكن الحديث ضعيف ولا كذا، يعني هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا جاءت هدية ملكها يتصرف فيها بما شاء، إن شاء قبلها استعملها، إن شاء هداها، إن شاء باعها، دخلت ملكه فيتصرف فيها بما شاء. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن عربيا وهب النبي صلى الله عليه وسلم هبة فأثابه عليها، قال رضيت؟ قال لا. فزاده قال أرضيت؟ قال لا. فزاده فقال أرضيت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي، رواه أحمد، وفي رواية في السنن أو مهاجري، لأن المهاجر قد يكون من قريش وقد يكون من غير قريش، يعني كأنه يعرض بالأعراب، هم عليه الصلاة والسلام أن لا يقبل هدية من الأعراب لأنهم يطلبون الجزاء ولا يرضون بالمثل ولا بالضعف بل يطلبونها ضعافا. جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أثابه 6 بكرات، يعني مو بواحد أو اثنتين أو ثلاثة أربعة، 6 بكرات، يعطيه واحد يقول رضيت، لا يعطيه الثاني الثالث الرابع حتى بلغ 6، كل ما سأله قبل 6 رضيت يقول لا، حتى أعطاه 6 بكرات وأهدى بكرة واحدة، فقال رضيت؟ قال نعم بعد 6 بكرات. أشك هذا في تكليف كثير على النبي عليه الصلاة والسلام، فعرض بالأعراب، خطب وقال لقد هممت ألا أتهب هبة، يعني لا أقبل هدية إلا من قرشي. قريش لا شك أشرف العرب ولا يفعلون مثل هذا، أو أنصاري، أنصارهم أهل الإثار، أو مهاجري، مهاجرون أهل العلم والدين، أو ثقفي أهل الطائف أهل المدن، أو دوسي في بعض الروايات، يعني من أهل المدن لما نسميه اليوم الحضر، كان يقول أني لا أقبل بعد اليوم من بدوي، البدو عندهم طمع جشع ولا يرضون باليسير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لمكارم أخلاقه لم يردها عليه، ولا بالإمكان أن يردها عليه، يقول رضيت؟ لا. أعطيه 2 3 رضيت؟ لا. قال خذ بكرتك، له أن يرد بكرته وانتهى الموضوع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تاب أخلاقه أن يردها، كما قال سألوني خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل. النبي عليه الصلاة والسلام لا تهم الدنيا، همه الأول والأخير هو تأليف القلوب ودعوة الناس إلى دين الله. هذا العرب إذا أخذ 6 بكرات وخرج ماذا سيقول؟ لا يمر بأحد إلا ومدح عنده النبي عليه الصلاة والسلام ورغبه في الذهاب إليه والإسلام، أنهم يتهمهم الدنيا، كما قال ذاك الأعرابي اللي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام غنما بين جبلين، فذهب إلى قومه فقال يا قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، راح داعيا إلى قومه، وقومه إذا رأوا قطيع الغنم الذي أعطاه يسلمون ولا سيسلمون، يريدون مثل هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف الناس، فهو في مقام الداعي والمبلغ لدين الله تبارك وتعالى، فيهمه تأليف القلوب. يعني لو رجع عليه البكرة ماذا يكون حال الأعرابي؟ سيغضب، ربما يرتد عن الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام راعى هذا الجانب فأعطاه حتى رضي، من أجل ألا يرتد ومن أجل ألا يشوه سمعة النبي عليه الصلاة والسلام. ينقل عن ابن باز رحمه الله أنه يقول لا لا أظن أنه حديث وأظنه باطل أيضا ما له أصل. إذن هذه الهدية سمي العلماء هدية الثواب، إذا أهدى شخص يريد الثواب فإن المهدى إليه بالخيار، إما أن يقبلها ويعوضه حتى يرضى وإما أن يردها، ولا يجوز له أخذها بدون تعويض. هل العوض يكون بمثل هذه الهدية؟ شخص أعطى أهداك طيبا قيمته 1000 ريال، فأهديت عليه شاة قيمتها 1000 ريال وما رضي، هل تبرأ الذمة إن هذا بألف هذا بألف مثل البيع والشراء، ولا لابد أن ترضيه؟ لابد أن ترضيه، يعني لا يكفي أن تعطيه قدر هديته، لابد إما أن يرضى وإما أن ترد عليه هديته، لأنه ما أهداه ليأخذ مثلها، وإلا لما جاء يهدي، أهداها طمعا في الزيادة. طيب كيف تعرف أن هدية ثواب؟ لأن المهدي ما يقول عطني أو اشترها مني، البيع واضح تشتري، لكن هذا ما يتكلم، يأتي ويهدي ابتداء بدون عرض بدون طلب، فكيف تعرف أن هدية ثواب؟ قلت تعرف بإيش؟ بالقرائن، بالقرائن. أولا أن المهدي ليس بينه وبين المهدى إليه علاقة من قبل، وثانيا أن المهدي يكون حاله يعني فقيرا أو عربيا يريد الخير، والمهدى إليه يكون من أصحاب الجاه أو المال، يهدي الأمير، يهدي لغني كبير، يهدي لناس وجهة طمعا في الزيادة، وغالبا ما تكون الهدية من الأشياء النادرة، يهدي لأشياء نادرة، مثل يأتي مثلا بكمع الفقع في الموسم الفقع، ويأتي بسمن، يأتي بعقد، يأتي بأشياء ما توجد كثيرا في البلد، فيها غرابة وأشياء حسنة وجيدة، صحيح أنها غالية 1000 2000، لكنه يطمع أن يعطيه 5 أو 6، هذا قصده من الهدية. في معروفة من القرائن، ورد عن عمر رضي الله عنه قال أن من أهدي هدية ثواب فإما أن يرضيه وإما أن يردها، أو قريب من هذا اللفظ، أنه لا يجوز أخذها إلا برضا صاحبها أو ترد إليه. وإذا تقدم أن هدية الثواب هل تصح بعد نداء الجمعة الثاني ولا ما تصح؟ ما تصح، لأنها من باب البيع أو نوع من نوع البيع، أنها معاوضة وليست هدية على بابها، هذا يشبه بالبيع، باعه هذا بهذا. باب التعديل بين الأولاد في العطية، والنهي أن يرجع أحد في عطيته غير الوالد. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قالت امرأة بشير رضي الله عنهما: انحل ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام له إخوة؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. رواه أحمد ومسلم وابو داود، ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وقال فيه: لا تشهدني على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم. يعني هذا فيه وجوب العدل بين الأولاد، والعدل يكون في بابين، في باب النفقة وفي باب العطية. النفقة تختلف عن العطية. في باب النفقة العدل أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، وقد تختلف الحاجة، يعني يشتري للصغير مثلا ثوبا ب100 والكبير ثوب ب200، وهنا هذا عدل، أن هذه حاجة الصغير من حاجة الكبير. فإذا النفقة لا يلزم التسوية، إن كل واحد له نفقة تختلف عن الآخر. البنت مثلا ربما يشتري لها ذهبا بألف ريال ويشتري الولد ساعة بخمسمائة ريال، صار في فرق الآن، ما يلزم يعطي الولد خمسمائة، لأنه اشترى البنت بألف والولد بخمسمائة، يقول أعطي الولد خمسمائة الفرق بين الساعة والذهب. لا، هذه حاجة البنت، ذهب بهذه القيمة، هذا جرت العادة بلبسه لمثل هذه البنت، وهذا جرت العادة أنه يشترى له ساعة بهذه القيمة. يعني هذا عدل الآن، أنه أعطى كل واحد ما يحتاج إليه، ولو اختلف القيمة أو اختلف القيمة بين هذا وهذا. طيب، في مسائل معينة قد يغلط فيها بعض الناس، إذا احتاج الولد إلى سيارة مثلا، كبر الولد وصار يحتاج إلى السيارة، والسيارة يعني ثمنها كثير، اشترى السيارة بمئة ألف وفيها أولاد صغار وبنات، هل له أن يشتري سيارة لهذا الولد مئة ألف وبقية الولاد الصغار ما اشترى لهم والبنات ما اشترى لهن؟ هل نقول هذه السيارة الآن من باب الحاجة والنفقة، وهذا الولد يحتاج والصغار لم يحتاجه، ولا في كلام ثاني؟ ها؟ لا، هو يأخذ يروح للجامعة يدرس، يأخذ سيارة يروح للدراسة، يحتاج إليها، كبر الولد ويحتاج لسيارة، فهل يشتري سيارة مئة ألف أحيانا بأكثر ولا لا؟ نقول نعم يشتري، لكن لا يكتبها باسم الولد. هذه مهمة، هذه يغلط فيها بعض الآباء، يكتبها باسم الولد، فإذا توفاه الله أخذها الولد. هو حاجته الآن في عين السيارة ولا في منفعة السيارة؟ منفعة السيارة. إذا تمليك رقبة السيارة هذا خطأ، لأن حاجته في المنفعة، يقول خذ هذه السيارة انتفع بها، ينتفع بها الولد ما دام محتاجا إليها. إذا استغنى عنها أو توفي الوالد رجعت إلى التركة، هذا الفرق. لكن لو سجلها باسم الولد ومات الوالد أخذها الولد، فهذه سيارتي، أبوي أعطاني إياها وشوفها باسمي، هذه مملكه، ما يمكن يعني هذا الولد سيستقل بها ولن يردها إلى التركة. لكن إذا كانت باسم الوالد فهي تركة، تقتباع وتقسم بين الورثة. إذن هذه قد يعني يغلط فيها بعض الآباء، من يوم يشتري السيارة بكثير أو بقليل يسجلها باسم الولد. لا، نقول خلى باسمك أنت والولد يستعملها. طيب، في مسألة ثانية ما يتعلق بالزواج، بعض يعني إذا زوج الولد الأول ودفع مهره وربما ما يحتاج إليه من أثاث، هل يكتب للولد الثاني بقية الأولاد قدر المبلغ الذي زوج به الأول؟ يقول يعني لو توفاني الله أكون عدلت، زوج الأول كلف الزواج خمسين ألف، يكتب للولد الثاني خمسين ألف، يقول عندي في ذمتي لفلان خمسين ألف حيث لو توفى الله يخسر، هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ لا، غير صحيح، هذا اجتهاد بعض الآباء لكنه غير صحيح، لأن الولد الصغير لم يحتاج إلى الزواج، هذا الولد الكبير وصل إلى سن الزواج واحتاج إليه فزوجه دفعا لحاجته، والصغير لم يحتاج بعد فلا يلزمه أن يعطيه شيئا. إذا بلغ الصغير سن الزواج وجب على الأب أن يزوجه كما زوج الأول. طيب، لما جاء الثاني وإذا قد ارتفعت المهور، أو مثلا الآجار استأجر الأول والثاني صارت أجور أربع، المكلف الزواج أكثر من الأول لارتفاع الأسعار، الأول زوجه وأسست له خمسين مثلا أو بستين أو بسبعين والثاني كلف مئة ألف، هل الآن يعني يعتبر عدل بين الأولاد ولا لا؟ نقول عدل، لأنه ما ميز الثاني بشيء على الأقل، هذا اختلاف الأسعار، الزوج هذا قبل عشر سنين وفي بعد هذه المدة ارتفعت الأسعار، وفعل كما فعل، دفع المهر، مهر العادة، ربما يزيد المهر أو كذا، استأجر له بيتا ربما زادت وهكذا. إذا ما يلزم العدل، ليس هو المساواة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل سووا، واضح؟ العدل والمساواة، هذه كلمات تردد، العدل والمساواة، بينما فرق. إذا قيل سووا يعني أعط كل واحد مثل الثاني، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعدلوا. لفظة سووا وردت في بعض الحديث عند البيهقي لكنها ضعيفة، كما ذكر الشوكاني في الشرح قال جاء عند البيهقي والطبراني بلفظ سووا بين أولادكم، لكن حديث ضعيف فيه رجل ضعيف. إذن روايات الصحيحين كلها فيها العدل، اعدلوا بين أولادكم، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه، حتى بين الزوجات، هذه زوجة عند أولاد وذي زوجة ما عند أولاد، هذه سكنها في فلة وذي سكنها في دور أو في شقة، عدل ولا لا؟ عدل. يعني هذه احتاجت إلى بيت كبير لأجل الأولاد، وهذه ما عندها أولاد وكفاها شقة أو دور، ما في مانع، هذا هو العدل. هذه الزوجة احتاجت إلى لباس في مناسبة وفي سبب، احتاجت إلى لباس، ترى لها ملابس بألف الفين، والزوجة الثانية ما احتاجت، هل يلزم يشتري الثانية؟ ما يلزم، لأن الثانية لم تحتج. إذن العدل إعطاء كل ذي حق حقه، لكن لو احتاجت الثانية يشتري لها كما اشترى للأولى. بعض الناس يتشدد في هذا يقول لو تعطي واحدة فص بصل لازم تجي فص بصل عند الثانية، لا هذا مبالغة في العدل، لا العدل هو إعطاء الحاجة، إعطاء الشخص حاجته سواء كان زوجة أو ولد يعطى حاجته. إذا نقول ما مثل ما زوجت الأول، إذا أحياك الله وبلغ الثاني سن النكاح فزوجه. طيب لو بلغ الثاني والأب افتقر، يعني ضعفت حالته المادية ولا يستطيع أن يزوج الثاني، هل عليه شيء ولا ما عليه؟ ما عليه شيء، هذا أمر الله، لو كان قادر لزوجه، إذن هو معذور الآن، ولا يقال الدين على الأول لأنه أخذ 50,000 والثاني ما أخذ، لا أخذها نفقة وانتهت، والأب عاجز الآن ومعذور. إذن هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي النفقة، يعطي كل واحد ما يحتاج إليه. طيب إذا جاء باب العطية، العطية الآن زائدة على النفقة، يريد أن ينفع أولاده بشيء زائد، يقسم عليهم راضي مثلا، يعطيهم أموال زائدة مغنيها الله، ويحب أن يوسع على أولاده، فكل واحد أعطاه مثلا بيت أو أعطاه قطعة أرض أو أعطاه 100,000 أو ما شابه ذلك، وهم مكتفون زائد عن النفقة، هذا يجوز، لكن لابد من العدل. فيه الآن مسألة مهمة هنا وفيها خلاف مشهور بين العلماء، هل يسوي بين الذكور والإناث في العطية، ولا يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؟ أعطاه مبلغ مالي، إذا أعطى الولد الذكر 100,000 كم يعطي الأنثى؟ هل يعطيها 100 ولا يعطيها 50؟ هذه مسألة خلافية مشهور بين أهل العلم، وبعضهم ذهب إلى أنه يجب أن يسوي. ما الدليل؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل ولدك نحلت كما نحلت النعمان؟ قال لا، قال فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. أكل ولدك في رواية أعطيت كما أعطيت النعمان، كما أعطيت يعني مثل ما أعطيت النعمان، إماثة ولد يشمل، هذا في الظاهر استدلال قوي ولا لا؟ في الظاهر استدلال قوي، لكن عنه جواب، أصحاب القول الثاني أجابوا عن هذا الحديث، قالوا جاءت رواية عند مسلم تدل على أن أولاد النعمان كلهم ذكور، والرواية عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام ألك بنون غيره؟ قال نعم، قال أكلهم نحلتهم كما نحلت النعمان؟ قال لا، قال فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. إذن هذه الرواية تزيل إشكال، ألك بنون غيره؟ بنون ذكور، إذا قال ألك بنون غيره أكلهم أعطيت كما أعطيت النعمان، هذا يزيل الإشكال لأنه بنو ذكور لا بد يعطيهم كما أعطى النعمان. طيب أي مرجح، قول الأول ولا قول الثاني؟ يعني التسوية ما عليها دليل، لأنه قال اعدلوا وليس ولم يقل سووا، أكل ولدك في جواب عنها كما سمعنا. إذا ما في نص صريح على وجوب التسوى بين الذكر والأنثى، إذا ما في دليل صريح نرجع إلى قسمة الله تبارك وتعالى، ولا أعدل من الله. إذا مات الأب أو مات الوالد كيف يقسم الميراث؟ قسم الله سبحانه وتعالى بأن أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، ولا قسمة أعدل من قسمة الله تبارك وتعالى. إذا نقول العدل الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو في قسمة الله تبارك وتعالى. ثم أيضا من جهة التعليل، يعني ظاهر أن الذكر يتحمل من النفقات أكثر من الأنثى، الأنثى في الغالب ينفق عليها، تتزوج وينفق عليها، والذكر هو الذي ينفق، يعني عكس الأنثى. فإذا الذكر يحتاج إلى أكثر من الأنثى من جهة المال. إذا نقول الأولى الأرجح أن يسلك في هذا منهج الله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هذا زايد عن النفقة. إذا أراد أن يبر أولاده وأعطى الولد 100,000، الذكر يعطي الأنثى 50. أعطى ولد قطعة أرض مثلا 500 متر ولا 600 متر، يعطي البنت 300 متر نصف، وهكذا. إما النصف من جهة المساحة إذا كانت متقاربة في الموقع، أو النصف من جهة القيمة ولو كانت أكبر أو أصغر على حسب القيمة. هذه الأرض تساوي 1,000,000، يعطي البنت أرض تساوي 500، وهكذا. هذا هو الأرجح اقتداء بقسمة الله تبارك وتعالى. نعم. لا 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 لا، الأصول والفروع لا يدفع الواحد زكاته إذا كانت تجب عليه النفقة، لأن النفقة واجب عليه، والزواج من باب النفقة، هذه حاجة الولد ما بالنفقة. فالأب إذا أعطاه من زكاته لأجل أن يتزوج، معناه أنه أسقط أحد الواجبين، أنه يجب عليه زكاة ويجب عليه مهر الولد، فمعناه أنه أسقط أحد الواجبين. لكن لو كان الابن عليه دين ليس بسبب النفقة، يعني دخل في تجارة وخسر وتحمل دين، هل يجوز للأب أن يسد دين ولدي من الزكاة؟ وش نقول هنا؟ يجوز. لماذا؟ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين الولد، فيجوز أن يعطيه من زكاته. والعكس، لو الدين على الأب للولد أن يسده من زكاته، لكن بشرط لا يكون الابن متلاعبا وكذا يشجعه على التلاعب بأموال الناس، إذا كان يعني فعلا خسر في تجارة وليس منه تفريط وكذا. المهم أنه القاعدة أنه إذا كان يجب عليه أن ينفق على هذا الشخص لم يجز أن يعطيه من زكاة ماله، والعلة واضحة، لأنه إيش؟ يختصر. هذا مثل اختصار في القسمة، بدل الواجبين خلاه واحد، لا ما يجوز. واجب عليه زكاة حق لله ثم للفقراء، وعليه واجب آخر هو النفقة، ولا يجوز أن يدخل أحدهما في الآخر. لو واحد صلى مثلا عنده سنة الفجر وصلاة الفجر، قال والله فاتته مع الجماعة، أنويهم سواء، يصلح ولا يصلح؟ ما يصلح. ولا عليه مثلا قضاء من رمضان الفائت وقال أنويه مع رمضان الحاضر، يدخله مع بعض، ما يصلح. وعليه واجبان، فلا يجوز أن يدخل أحدهما في الآخر. طيب لو كان الدين اللي على الولد من جهة النفقة، يعني كان الأب مقصرا في النفقة على ولده، فاحتاج الولد أن يقترض لينفق على نفسه، فتجمع عليه دين، فقال الأب خلاص أسدده من الزكاة، يصلح ولا لا؟ ما يصلح، ما يجوز. لماذا؟ لأن الدين سببه النفقة، ف فلا يجوز أن يعطيه أو يسده من الزكاة. إيه مثل ما أعطى الأول بس مو باسمائهم مثل ما سووا مع الأول. هذه مسألة ذكر العلماء قال هل يجوز أن يفضل أحد الأولاد من أجل البر؟ هذه مسألة معروفة عند الفقهاء فيها خلاف، لكن الراجح أنه لا يجوز أن يفضله من أجل البر، لأن البر أجره على الله، والولد فعله ابتغاء وجه الله ولا يريد جزاء ولا شكورا. هذا ولد بار يخدم أباه، يوديه ويجيبه كذا ويعينه ويساعده في أمور كثيرة، فصار الوالد كل شهر أو أكثر وأقل يعطي 1000 ريال 2000 ريال وكذا، يقول الله هذا جزاه الله خير يساعدني، وهذا ما يجوز، أن الولد فعله تقربا إلى الله ولم يقصد المال. لكن لو اشتغل عند أبيه اتفاق، الأب عنده محل تجاري والولد أراد أن يتوظف عند أبيه، ما نوى التبرع بالخدمة، هل له أن يوظفه ويعطيه مرتبا؟ نقول لا ما في مانع، بس ما يحابيه، ما يعطيه أكثر من ما يعطي غيره، والوظيفة هذه 3000 5000 ما يجوز يعطيه 7، يقول والله عشان ولدي يعطيه 7، لا معناه زاده 2000، يعني ما يجوز زيده 2000 عن أخوتي، يعطيه ما يستحق كما يعطي غيره، ويطالبه بالعمل كما يطالبه غيره، أنه يمكن يعطيه 5 نفس الراتب ويغيب، يجي يوم يغيب يومين، والأب يتاركه، والله هذا ولدي وما مشكلة خله، فما يجوز، معناه اشتغل نصف أو ثلث الشهر وأعطاه مرتبا كاملا. إذا اتفقوا على العمل يحاسبه لئلا يفضله على إخوته، وإذا تبرع بالبر فلا يجوز له أن يعطيه شيئا إلا إذا أعطى بقية الأولاد. طيب ما هي العلة من وجوب العدل بين الأولاد؟ لا قبل هذا السؤال، سؤال ثاني، هل يجب العدل في غير المال؟ يعني كلامنا الآن كله عن المال، هل يجب العدل في غير المال؟ ها؟ إيه في القبلة، في الكلام، في كذا؟ نقول نعم يجب العدل في كل شيء، لكن أحيانا يغلب على الأبي حب أحد الأولاد للمال دينه أو لخلقه أو لكونه مثلا يكثر المزاح مع أبيه وكذا. تعرفون الناس يختلفون، بعض الأولاد فيه مرح وفي خفة دم وكذا، ويختلط مع أبيه كثيرا ويضاحك أباه وكذا، فيكثر ملاعبة الولد مع أبيه، وبعض الأولاد لا يكون طبيعته الهدوء وليس في هذه الخاصية، فلا يأتي لأبيه ولا يداخل أباه ولا يشعر بأن أباه يفضل عليه هذا الولد، لا، لأنه يعرف طبيعة أخيه أنه كثير الحركة وأنه يمازح أباه، والأب سيمازحه في نفس الوقت، لكن الثاني لم يأتي إلى الأب ولم يعني ما في هذه الرغبة. فنقول إذا كان الولد الثاني نفسه مستقرة ولا يشعر بالحسرة فلا بأس. يمكن لو قيل للولد الثاني هل تحب أن تكون مثل الأول؟ قال لا، هذا يعني ما عنده أدب، وهذا مدريش، وهذا يعني كان ينتقد الولد أنه يعني يمازح أباه وكذا، ولا يشعر بالحرقة أو بالظلم. يعني أهم شيء أن الولد الثاني ما يشعر بالظلم وأن أباه يحب أخاه أكثر منه، يعني يحافظ على نفسية الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا قدر ما يستطيع، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا في الظاهر، والكلام الظاهر، القلب هذا ما فيه كلام هذا، القلب هذا لا خلاف فيه نص، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، كلام كله في الظاهر. لكن نقول أيضا على حسب الاستطاعة، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. استفهم من الآية أنه في الميل موجود ومعفو عنه، الميل القليل معفو عنه، أنه لا يستطيع إنسان مهما حاول في الظاهر أن يخفي ما يستطيع، لابد أن يظهر في بعض الأحيان، في بعض التصرفات، في طلاقة الوجه، في الكلمة، في كذا غصب. لكن الله عز وجل يقول فلا تميلوا كل الميل، عفى الله سبحانه وتعالى عن الفلتات والزلات، أن هذه خارج مقدور البشر، لكنه نهاهم أن يتعمدوا بالميل الشديد، هذا متعمد، الميل الشديد متعمد سواء مع الزوجات أو مع الأولاد، لكن يسدد ويقارب، والمهم أن الأولاد ما يشعرون، هذا أهم شيء. حتى الولد لو شك يدس على الأولاد من يسألهم حتى يطمئن، يدس واحد بدون ما يشعرون، ايش رايكم، ايش تقولون بابوكم، يفضل بينكم ولا كذا، اذا جابوا بالبديهه ما دروا ان الاب هو اللي دس هذا، لانهم يستحون من الاب، لو مسكهم وقال ايش رايكم يستحون، ما يعني صعب ان يقول المفضل عليه يقول انت فضلت علي فلان، لكن يدس من يسالهم. فاذا وجد في نفس احدهم حسره وأنه يشعر بالظلم، يجب عليه أن يعوضه بمال، ببعض الإكرام والمدح والثناء وكذا، حتى يزيل ما في نفسه قدر المستطاع. طيب السؤال الثاني، ما الحكمة من وجوب العدل؟ النبي عليه الصلاة والسلام شدد فيه، فما الحكمة منه؟ مذكور في الحديث، في بعض روايات حديث النعمان ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العلة من وجوب العدل، ما هي؟ قال أيسرك، قال يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يعني يفهم من هذه الرواية أن الأب إذا ميز بين الأولاد بره المفضل وعقه المفضل عليه، أن يصير في قلبه حقد على الأب، فإذا الأب خسر بر هذا الولد، هذه مفسدة الأولى على الأب، خسر بر هذا الولد. المفسدة الثانية أنه تسبب للولد بحصول العقوق منه، يعني إذن الأب فتح له باب المعصية، عانه على العقوق. والثالثة أنه سيكون عداوة أيضا بين الأولاد كما حصل في أخوة يوسف، مع أن يعقوب لا يظن به عليه السلام أنه يظهر عمدا، لكن قد يظهر عليه بدون اختياره غصبا عنه شدة حبه ليوسف عليه السلام فشعروا بذلك. ولا فلا شك أن يعقوب عليه السلام نبي كريم، قال وصف الله تعالى بأنه من أهل البصائر الأيدي والأبصار، فلا يمكن يتعمد التفضيل، لكنه ظهر عليه بدون اختياره فشعر به أبناء الآخرون فكادوا ليوسف، فقال إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، صار هذا سببا في ما حصل. إذن مفاسد كثيرة، أولا أن الأب يخسر بر ولده، وثانيا أنه يعينه على المعصية وهي العقوق، ثالثا أنه يوجد العداوة بين الأولاد، هذه مفاسد كبار. ولا يضره العدل، يقدر عليه، يتق الله ما استطاع والله يعينه. طيب الحديث تدل على وجوب العدل ولا أنه على الاستحباب؟ واضح في الوجوب، لكن العجيب من بعض العلماء يقولون أنه على سبيل الاستحباب، مع هذه الحديث ومع هذه الروايات قال فإني لا أشهد على جور، يعني واضح ظلم، قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، قال أردده في بعض الروايات العطية هذه قال أردده، يعني كيف يقال بالاستحباب مع وجود هذه الحديث الصحيحة الصريحة في المنع والتحريم والرد؟ وبعضهم يقول إذا فضل الولد لا يجب عليه الرد، يجب على الأب أن يستعيد العطية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رخص للوالد أن يرجع في هبته لولده من أجل أن يسوي، يرجع في هذه العطية. قالوا أما الولد فلا يجب عليه، وهذا أيضا قول ضعيف، صحيح أن الأب إذا أخطأ وفضل أحد الأولاد يجب على الولد المفضل أن يرد هذه العطية ولا تحل له، لأنه حرام. أحيانا يعطيها الأب قطعة أرض، الولد الكبير يحبه مثلا وكذا، يعطيه قطعة أرض 1,000,000 ريال، ثم يموت الأب وتبقى هذه الأرض في باسم الكبير هذا، هل يجب أن يرد الميراث؟ يجب أن يرده، يعني مشهور مذهب أنه لا يجب عليه، لأن الإثم على الأب. لا نقول وأنت أيها المعطى أنت شريكه في المعصية، لأن هذه حرام. المعصية وقعت بين من ومن؟ بين الأب والولد. لو رفضها الولد هل تقع؟ ما تمت. إذن الهبة بين الواهب والموهوب، فالموهوب طرف في هذه المعصية، إذن يجب عليه أن لا يقبل، وإن قبل وجب عليه أن يرد وجوبا، يعني هذه عطية محرمة، لا يجوز له أن يقبلها. طيب هل للأولاد يطالب الولد بعد موت الأب بهذه العطية؟ يقول نعم لهم ذلك يطالبون، وإذا ثبت أن عطية بدون استحقاق فإن القاضي ينزعها منه ويردها إلى الميراث، أن عطية محرمة فلا تقر. في مسائل أخرى إن شاء الله نتكلم في الدرس القادم. وفق الله الجميع وحب ورضا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.